بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من البيوع. باب ما ينهى عنه من البيوع. قد يقول قائل: لماذا يبوب العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب البيوع هذا الباب؟ لماذا ما يقولون باب ما أحل الله من البيوع؟ واضح يا جماعة، لماذا يقولون باب ما ينهى عنه من البيوع ولا يقولون باب ما أحله الله تعالى من البيوع؟ الجواب أن الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع الحل. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وتقدم معنا أن الأصل كذلك في المعاملات الحل، فإذا كان كذلك فيحتاج العلماء إلى بيان ما يخرج عن هذا الأصل. إذا كان الأصل هو الحل، احتاج العلماء رحمهم الله تعالى إلى بيان ما يخرج عن هذا الأصل، لذا بوبوا بهذه الأبواب: باب ما ينهى عن البيوع، لبيان أن هذه الأشياء المنهي عنها خارج عن هذا الأصل. لماذا؟ للنهي، للنهي الوارد فيها. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من البيوع. ما ينهى عنه من البيوع. وعندنا قاعدة أيضا في هذا الباب، وهو أن الأصل في النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. الأصل في النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. وعندنا أيضا أصل آخر، وهو أن الأصل في النهي إن عاد إلى ذات الشيء أو إلى وصفه الملازم له أو إلى شرطه فإنه يقتضي الفساد، فإنه يقتضي الفساد. وهذه القواعد سنستصحبها بإذن الله جل وعلا في كثير من هذه المسائل التي هي من مسائل البيوع المنهي عنها. وأصول البيوع ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، أصول البيوع المنهي عنها ذكروا أصولا كثيرة، ولعلنا بإذن الله جل وعلا في درس قادم نذكر أصول هذه المنهيات مجملة. وبعض أهل العلم حصرها في أمرين: أن البيوع المنهي عنها مردها إلى أمرين، إلى بيع الغرر وإلى الربا، إما أن يكون من بيع الغرر الذي هو الجهالة والذي فيه معنى من معاني الغنم أو الغرم، أو النهي عنها لأجل ما فيها من معاني الربا، لأجل ما فيها من معاني الربا. وسيأتي بإذن الله جل وعلا تفاصيل هذا بإذن الله جل وعلا، أو تفاصيل من هذا بإذن الله جل وعلا في أثناء المسائل. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، قال: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه. هذا الحديث من حديث أبي سعيد، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة بنحوه، وجاء كذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيه نهي عن صورتين من صور البيع. الأولى قال أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، نهى عن المنابذة. والنهي قلنا الأصل فيه ماذا؟ للتحريم. وقوله نهى عن المنابذة هذا نهي عن إيش؟ عن ذات الشيء. وإذا كان نهي عن ذات الشيء فهو يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. ما هي صورة المنابذة؟ جاء في هذا الحديث قال: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. يعني الرجل يأخذ ثوب فيطرحه إلى الرجل فينبذه إليه، فإذا نبذه إليه فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. واضح الصورة يا جماعة؟ قال: هو طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل، يأخذ ثوب، رجل عنده ثياب أثواب، فيأتي الرجل يقول: تشتري مني، ويكون بينهم شرط ماذا؟ المنابذة، أنبذ إليك الثوب على أن تشتريه بماذا؟ بكذا وكذا. لا يكون لهما خيار، بل يكون نافذا بمجرد ماذا؟ بمجرد النبذ. وسيأتي بإذن الله تعالى بيان أن صور منابذة ثلاث، كما أن صور الملامسة ثلاث. طيب، قال: إلى الرجل قبل أن يقلب، أي قبل أن ينظر في الثوب، قبل أن ينظر، قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، قبل أن ينظر في الثوب. مجرد الرمي يكون الثوب ملفوف فيرميها إليه فيقول: قد بعته لك بكذا، سواء كان الثوب طويلا أو قصيرا أو جديدا أو قديما أو من النوع الجيد أو ليس بالجيد، أو كانت ألوانه مطلوبة أو غير مطلوبة، إلى غير ذلك. وهذا كما ترون فيه معنى من معاني إيش يا جماعة؟ معاني الجهالة، في معنى من معاني بيوع الجهالة التي تدخل تحت ماذا؟ تحت بيع الغرر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والذي هو بيع الجهالة. وقلنا كثير من البيوع تدخل في هذا المعنى، كثير من هذا البيوع تدخل في هذا المعنى. قال: ونهى عن الملامسة. الملامسة كذلك في الصورة والمعنى مقاربة للمنابذة، إلا أن المنابذة نبذ والملامسة لمس، أن يلمس ماذا؟ المشتري الثوب، فإذا لمس المشتري الثوب وجب البيع. وسيأتي معنا أن ذلك إما أن يكون في ظلمة، وإما أن يكون فيما لا يراه، فيما لا يراه. وقد جاءت الأحاديث في هذا الباب يفسر بعضها بعضا، جاءت ألفاظ أحاديث هذا الباب يفسر بعضها بعضا. فلفظ حديث أبي سعيد كما ترون، وجاء من طريق يونس عن الزهري قال: الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر، الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. هذه صورة الملامسة جاءت في بعض الطرق في صحيح، أي في صحيح البخاري. الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر، يأتي المشتري إلى البائع بليل أي في ظلمة لا يرى الثوب، فيقول: اشتريت هذا الثوب، أو يقول له الرجل: المس ما شئت فقيمته بكذا وكذا. فبمجرد اللمس يحصل ماذا؟ البيع وينقطع الخيار، يحصل البيع وينقطع الخيار، أن ينفذ على هذا أن يأخذ الثوب، وعلى الآخر أن يأخذ، أن يدفع الثمن. لذا قال: أو بالنهار. قال: أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. بالنهار كذلك يضع ثوبه على يده على ثوب ويقبله، إذا وضع ثوبه على يده على الثوب وجب عليه ماذا؟ البيع، وجب عليه البيع. قال: والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الآخر ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما من غير نظر ولا تراض. واضح هذا الجماعة؟ لأنها من جهتين، هذا عنده ثوب وهذا عنده ثوب، أو هذا عنده أثواب وهذا عنده أثواب، يقول له: تشتري مني هذا الثوب بماذا؟ بثوبك. فيرمي هذا، ينبذ ذلك الثوب له، والآخر ينبذ ذلك الثوب له، ويكون تم البيع. هذا لم ينظر في ثوب هذا، وذاك لم ينظر في ثوب ماذا؟ الآخر. واضح يا جماعة؟ لا يكون منابذة من الجهتين، منابذة من الجهتين. الصورة الأولى المنابذة من كم؟ من جهة واحدة، في هذه الصورة منابذة من ماذا؟ من جهتين. قال ويكون بيعهما من غير نظر ولا تراض، من غير نظر أي لا ينظر هذا إلى ثوب هذا ولا هذا إلى ثوب هذا، مجرد ماذا؟ المنابذة. ولا تراض بمعنى أنه متى نبت إليك ونبت إلي وجب البيع، رضيت أم لم أرضى، وهو كما ترى من بيع ماذا؟ من بيع الجاهلية. الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم، وهذا التراضي لم يحصل لا من قريب ولا من بعيد، لذا نهى الشرع عن هذه البيوع لهذا المعنى، لما فيه من عدم التراضي، ولما فيه من الجهالة، ولما فيه كذلك من حصول الضرر، وكذلك لما فيه من حصول كذلك الشحناء والفتن. والشريعة جاءت بماذا؟ بإغلاق أبواب الشر تماما أو تخفيفها. طيب، وجاء عند أبي عوانة من طريق أخرى عن يونس قال وذلك، جاء تفسير آخر لبيع لهذه البيوع، قال وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السلع كذلك. واضح يا جماعة؟ تبايع القوم، رجل عنده مثلا كيس داخله بضاعة، والآخر عنده كيس داخله بضاعة، تشتري هذه بهذه، واضح يا جماعة؟ فيحسب ما النبذ، هذا ينبذ هذا وهذا ينبذ لهذا كيسه، هو لا يدرون ماذا داخل ذلك الكيس، واضح يا إخوان؟ قال أو يتنابذ القوم السلع، هذا عنده ثياب مطوية وهذا عنده ثياب مطوية أي غير ظاهرة، فيأخذ الثوب تقول تشتري هذا ويقول هذا بهذا، فيتم البيع على هذه الصورة بالمنابذة. قال الحافظ رحمه الله تعالى قال فهذا من أبواب القمار، فهذا من أبواب القمار. قد يقول قائل لماذا هو من أبواب القمار؟ الجواب لما فيه من معنى الغنم أو الغرب، لما فيه من معنى الغنم أي الغنيمة، إما أن يغنم وإما أن يغرم، إما أن يغنم وإما أن يغرم، وهذا هو حقيقة ماذا؟ الميسر، الميسر الذي نهى الله جل وعلا عنه في كتابه. لأجل ماذا؟ لأجل هذا المعنى، أن الإنسان يكون بين ماذا؟ بين الغنم والغرم، بين الغنم وبين الغرم، وكذلك لما فيهم ماذا؟ من مسألة الجهالة كذلك، إما الغانم وإما ماذا؟ وإما غارم. طيب، جاء في رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري قال والمنابذة، هنا تفسير آخر للمنابذة، قال والمنابذة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي، واضح يا جماعة؟ هذا بيده كيس وهذا بيده كيس، أو زنبيل وهذا زنبيل، أو مثلا هذا محل وهذا محل، بعني محلك بماذا؟ بمحلي، لكن هذا ما فيه صوت منابذة، لكن كما يقال زنبيل بزنبيل، خذ زنبيلي ينبذ إليه زنبيل، وهذا يقول لا خذ زنبيلي، هذا يأخذ زنبيل يفتح بسم الله اليوم غانم أو غارم، والآخر كذلك يفتح يقول يوم غانم أو إيش أو غارم، واضح؟ هذه البيوع كذلك من هذا من هذا الباب. طيب، قال وللنسائي من حديث أبي هريرة الملامسة أن يقول الرجل للرجل، الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك، أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا، واضح يا جماعة؟ الملامسة متى؟ هذا الثوب معه في زنبيل وهذا معه ثوب في زنبيل في كيس، فيقول له تبيعني ثوبك بثوبي، فيقول نعم، فيكون بينهم الملامسة، يفتح هذا الزنبيل دون أن ينظر، فيضع يده على ماذا؟ على الثوب يلمسه، والآخر يلمسه، يقول تم البيع، فيخرج الثوب سواء كان طويلا أو قصيرا أو أبيض أو أحمر إلى غير ذلك، وذلك كذلك، إما أن يربح وإما أن يخسر. والمنابذة، قال والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي أو أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، أنبذ ما معي وتنبذ ما معك. يشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو ذلك. هذه كذلك من صور ماذا؟ المنابذة. يكون عنده كيس في كيس أو ما شابه ذلك، لا يدرون كم قطع وما هي أنواع الأثواب. أنبذ وأنبذ، أنت بحظك كما يقال، وأنا كذلك وماذا؟ وحظي. طيب، وعند أحمد قال من طريق معمر، وفي آخره والمنابذ أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، يقول بائع إذا نبذت لك هذا الثوب فقد ماذا؟ وجب البيع. والملامس أن يلمس بيده ولا ينشره، أن يلمس بيده ولا ينشره، لا يفتحه وينظر إليه، ينظر إلى الثوب طويل قصير كيف الألوان الذي فيه وش كما يقال نقش الذي فيه، مجرد ماذا؟ اللمس دون أن ينظر إليه ولا يقلبه. إذا مسه فقد وجب البيع، بمجرد لمس فقد ماذا؟ وجب البيع. ولمسلم من حديث من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، هذا يلمس ثوب وهذا يلمس الآخر. قال والمنابذ أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، إلى ثوب صاحبه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة تستدعي وجود الفعل من الجانبين، مفاعلة في قوله منابذة على صيغة ماذا؟ مفاعلة، تدل على ماذا؟ على أن كل واحد منهما فعل ذلك الأمر. طيب، ها هنا مسائل، أولى هذه المسائل اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور وهي أوجه للشافعية. أصحها أي عند الشافعية أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسه كما قام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. الصورة واضحة يا جماعة، واضحة أم لا؟ طيب، الثانية أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة، بغير صيغة زائدة، مجرد اللمس يتم ما لا يتم البيع. الثالثة أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره. قال الحافظ والبيع على التأويلات كلها باطل، ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفي الخيار، أي عدم الشرط واشتراط نفي الخيار كذلك. وما أخذ الثاني اشتراط نفي الصيغة في عقد البيع. قال الحافظ فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة مطلقا، لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات أو بما جرت فيه العادة بالمعاطاة. تقدم معنا في هذه المسألة أن الصواب فيها ماذا؟ أنه على العرف، أن مسألة المعارضة تعود إلى ماذا؟ إلى العرف إذا قال الحافظ، أو ما جرت فيه العادة، ما جرت فيه العادة بماذا؟ بالمعاطاة. طيب الثالث، وما أخذ الثالث؟ شرط نفي الخيار، شرط نفي خيار المجلس. انتهى كلام الحافظ. قلت وقد يكون ما أخذ الكل الغرر أو الجامع في النهي عنها وجود الغرر الذي هو الجهالة ومعنى القمار، لأنه في جميع صوره دائر بين الربح والخسارة، بين الربح أو الخسارة والغنم أو الغرم. والله تعالى أعلم. طيب مسألة أخرى، المنابذة، والمنابذة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، وهي أوجه للشافعية أصحها، أن يجعل نفس أن يجعل نفسها النبيذة أو نفس النبذة بيعا، نفس النبذة بيعا، يعني مجرد أن ينبذ إليه الثوب يكون ما لا تم البيع ولا خيار بينهما. والثاني أن يجعل النبذ بيعا بغير صيغة، يحتاج أن نقول بعتكه وينبذ إليه، مجرد النبذ ولو لم تكن هناك صيغة، بأنه ماذا؟ يكون بيعا. والثالث أن يجعل النبذ قاطع للخيار، أي وإن كان هناك صيغة بعتكه بمجرد النبذ، لكن لا خيار لك في ذلك، لا خيار لك في ذلك. ومآخذها هي نفس مآخذ الملامسة، والحكم فيها كذلك كحكم الملامسة، يجمعها أنها من بيوع الغرر. بما فيها كذلك من معاني القمار. طيب مسألة ثالثة، اختلفوا في تفسير النبذ، اختلفوا في تفسير النبذ، اختلفوا في تفسير النبذ، فقيل هو طرح الثوب كما وقع تفسيره في الحديث، وقيل هو نبذ الحصاة، والصحيح أنه غيره، أي أن نبذ الحصاة غير المنابذة. فقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة من حديث أبي هريرة، واختلف في تفسير بيع الحصاة، فقيل هو أن يقول أي البائع بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة، ويرمي حصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي. واضح هذا يا جماعة؟ على الصورة الأولى، يعني أولا هل النبذ هو طرح الثوب أو نبذ الحصاة؟ يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول الصحيح أن نبذ الحصاة غير المنابذة الذي جاء في الحديث في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم وأرضاهم. أما نبذ الحصاة جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم، وصورته كما ذكر رحمه الله تعالى أن يقول رجل يكون عنده أثواب، أجمعت أثواب فيقول له أنا سأخذ الحصى، أنا سأخذ الحصى سأنبذها، واضح؟ يعني مثلا يقول سأغمض عيني وسأرميها، أي ثوب وقعت عليه فهو ماذا؟ فقد تم البيع عليه بكذا وكذا، عدة أثواب، هذا يسوى مثلا 1000، هذا 2000، هذا 3، هذا 10، فيقول له سأبيعك مثلا 5000 وسأرمي الحصى، وأنت وحظك، إما أن تربح أبو العشرة كما يقال ما كان قيمته بعشرة، وإما أن تربح ما كان قيمته بماذا؟ 1000. يقول بسم الله الرجال الآخر، فيأخذ هذا الحصى ويرمي، وقع في ثوب قيمته 1000، قيمته 10، أخذه وذهب، تم البيع بذلك. كذلك في الأرض، قال أو من هذه الأرض من تأتي إليه في الرمي في الأرض، إما أن يكون من البائع النبذ، وإما أن يكون مشتري. كذلك في الثوب، إما أن يكون من البائع وإما أن يكون مشتري. رجل يقول له سأبيعك الأرض، مثلا هذه الأرض أمامك يكون عرضها محدود طول، خذ حجر أو أنا سأخذ حجر سأرميها، حيث ما وقعت الحجر أنا سأبيع لك مثلا 10000، قلت أو كثرت. أو يقول المشتري أن ترمي، حيث ما وقعت الحجر سأبيعها عليك بماذا؟ 10000، قلت أو ماذا؟ أو كثرت. فيأخذ الحصى يرمي، قد يرمي فيرمي إلى مسافة كبيرة تكون الأرض قيمتها كذا وكذا، يعني 10000 سعودي، أو يكون رميه ضعيف فلا يأتي بماذا؟ بما دفعه فيها، بما دفعه فيها، فهو بيع داخل بين ماذا وماذا يا جماعة؟ بين الربح والخسارة، بين الغنم والغرب، واضح؟ طيب هذه صورة، هذه صورة من صور ماذا؟ بيع الحصى. وقيل هو أن يشترط الخيار على أن يرمي الحصى، هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصى، أن يكون له الخيار إلى أن يرمي الحصى. فإذا رمى الحصى فلا خيار له، أي بمجرد الرمي يسقط عليه حق الخيار. والثالث أن يجعل نفس الرمي، أن يجعل نفس الرمي بيعا، لا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى صيغة، لا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى صيغة، بل مجرد الرمي، مجرد الرمي هو ماذا يا جماعة؟ منفذ للبيع. وجميع هذه الصور كذلك ماذا؟ باطلة، والبيع فيها فاسد. لماذا؟ لما فيها من معنى الغرر والجهالة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.